بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المؤمنون، إن مجلساً يرشد فيه إلى الخير ويعلم فيه خير لهو مجلس حقيق ألا يغادره أحد وألا يفوته أحد. وإن أعظم مجلس على الإطلاق هو مجلس يذكر فيه ربنا تبارك وتعالى. إن أعظم مجلس تجلسه مجلس يثنى فيه على ربك تبارك وتعالى، الذي يحب الثناء من عبده ويحب المدح من عبده. إننا في حاجة إلى أن يكون أول لقاء لنا في هذا المكان تعريفاً بربنا سبحانه وتعالى الذي نعبده، والذي ما يقدره الخلق حق قدره. الله تبارك وتعالى صفاته عظيمة، وأسماؤه كلها حسنى، وأفعاله كلها لا يمكن أن يتكلم فيها أحد إلا بخير لو أن القلوب صفت. إننا في حاجة إلى أن نتعرف على ربنا، وقد عرفنا بنفسه تبارك وتعالى في كتابه. اقرأ كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، كم آية ختمها بإسم من أسمائه، كم آية احتوت على صفاته، كم آية تحدث فيها عن أحواله أو عن أفعاله سبحانه وتعالى. إنه يعرفك بنفسه، بل إن الكون كله يعرفك به تبارك وتعالى، بل إن الله ما خلق السماوات كلها وما خلق الأرض إلا يعرفك بأسمائه وصفاته. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ينبغي أيها الأحبة أن نقرأ كتاب الله قراءة قلب لنعرف ربنا سبحانه. فإذا عرفنا ربنا، وإذا عرفناه بأسمائه وصفاته، وإذا عرفنا ما نقابله نحن به من أفعال، لتغيرت أحوالنا تغيرا شديدا. الله تبارك وتعالى ليس هناك أعظم منه، ليس أكرم منه، هو أعدل العادلين وأكرم الأكرمين. اقرأ كتاب الله حتى تعرفه، لكن ينبغي قبل أن تقرأه أن تعرف أن الله تعالى إنما أنزل إليك هذا الكتاب حتى تعتبر به، وحتى تقرأ الكتاب وأنت تظن أن هذه الآيات تخاطبك أنت لا تخاطب غيرك. كثير من الناس يظنون أن هذه الآيات نحن لسنا مخاطبين بها، وأن المخاطب بها هم قوم غيرنا، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كذلك. بل لما نزل عليهم قول الله تبارك وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، أو قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة لأنهم يعرفون أن هذا القرآن نزل لهم وأنه مخاطب لهم، جثوا جميعا على الركب، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على ركبهم. لماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم علموا أن هذا هم مخاطبون به. إذا كانت هذه هي الحقيقة، وإذا كان سيحاسبهم بما يدور في أنفسهم، إذن كيف سيكون حالهم؟ هم تفاعلوا مع هذا القرآن وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لا نطيق ذلك، إذا كان الله سيحاسبنا سبحانه وتعالى بما يدور في أنفسنا فهذا شيء نحن لا نطيقه. الشاهد من هذا الحديث أنهم تفاعلوا مع القرآن على أنه قرآن أنزل عليهم وأنهم هم مخاطبون به، ونحن في الحقيقة في غالب أمرنا لسان حالنا أن هذا القرآن ما نزل لنا، نزل لقوم آخرين. لو أنك تتبعت آيات القرآن آية آية لوجدت أن الله تبارك وتعالى يبين لنا أوصافه لعلنا أن نقدره حق قدره، ولعلنا أن نفهم أوصافه على ما هي عليه وعلى ما يليق بجلاله وكماله، حتى لا يكون في صنعنا ما نحن نرى الآن من هذه البلايا التي نفعلها تجاه ربنا تبارك وتعالى. وإلا فمن نظر إلى أسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره لعلم مقداره سبحانه وتعالى، بل إن من نظر إلى بعض مخلوقاته لاستدل بها على عظمه سبحانه، فإن عظم مخلوقاته يدلك على عظمه. أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، فرآه له 600 جناح قد سد أفق السماء بجناح واحد لجبريل عليه السلام، رفع قوم لوط إلى أعلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم أرسلهم إلى الأرض رأسا على عقب. هذا جبريل، هذا مخلوق من مخلوقات الرب تبارك وتعالى. انظروا إلى عظمه وقد سد أفق السماء، لا يمكن أن ترى الأفق إذا رأيت جبريل واقفا في هذا الأفق. أترون هذا المخلوق العظيم المكرم المقرب من ربه سبحانه وتعالى كيف يكون حاله إذا حضر إلى الله وإذا اقترب من عرش الرحمن تبارك وتعالى؟ جاء في بعض الأحاديث صحها أهل العلم وبعضهم إسنادها أن جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم المخلوق العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل ليلة أسري بي عند ربنا تبارك وتعالى كالحلس البالي من خشية الله. هل نفهم معنى قوله كالحلس البالي؟ يعني كالقماشة القديمة المقطعة المرماة، ما حالها؟ هذا المخلوق العظيم إذا وقف بين يدي الله يكون هذا حاله، هذا حاله، لأنه عرف مقدار ربنا الذي ما عرفه الخلق إلا قليل منهم. هذا المخلوق العظيم إذا جاء أمام الله كان كهذه القطعة من القماش أو قل من قطعة الخيش البالية التي لا تستطيع أن تصمد أمام انهيارها إذا وقف أمام ربه. انظر كيف لما عرف عظمة الإله الرب الكريم الذي ما قدره الناس حق قدرهم وحق قدره. ولهذا جاء في 3 مواضع من كتاب الله تعالى قال الله وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا الله. هذه السماوات العظيمة وهذا الكون الفسيح الذي خلقه الله على اتساعه، الناس ينظرون إلى هذه السماء العالية وهم يظنون أنها نهاية كل شيء، وليست السماء نهاية كل شيء، ولكن هذه السماء الزرقاء التي ترونها بل هي ليست السماء الأولى من السماوات 7، وإنما هي قشرة للسماء الأولى. فكيف بالسماء الأولى كلها؟ تدرون ما هي السماء الأولى؟ ليست هي كل المجرات التي يتحدث عنها أهل الفلك، ليست هي ملايين المجرات، ولا هي ملايين الشموس. الأرض التي تعيش عليها إذا قورنت بالشمس ماذا تكون؟ لا ترى، لا ترى أمام شمس خلقها ربنا تبارك وتعالى. وليست الشمس هي أعظم شيء في هذا الكون، بل إن في هذا الكون شموسا كثيرة في هذه المجرة التي فيها الشمس وفيها الأرض، بل هناك ملايين من المجرات وملايين من الشموس خلقها الله تعالى. أين تقع أنت؟ أين موقعك أنت في هذا الكون الفسيح بين كل سماء وسماء؟ مسيرة 500 عام، 500 عام بأي سرعة؟ لا يعلم هذا إلا الله. إياك أن تظن مسيرة 500 عام على الأقدام أو بسيارتك أو بطيارتك أو بصاروخك أو بمكوكك الفضائي، هذا لا يعلمه أحد، هي مسيرة 500 عام في علم الله تعالى. هذه السماء الأولى، ثم بعد السماء الأولى 500 عام، ثم 500 عام، ثم 500 عام، إلى أن تنتهي السماوات السابع. ثم يكون ماذا؟ ثم يكون أن هذه السماوات وأن هذه الأراضين كلها بالنسبة إلى كرسي الملك كحلقة ملقاة بأرض فلاه. أنا أوقفك على حقيقتنا حتى تعرف الذين قاموا وشمخوا بأنفسهم وشمخوا برؤوسهم ورفعوا رؤوسهم إلى الله يتحدونه، ينبغي أن يعرفوا مقدارهم أولا. كل هذه السماوات لا يتسع مقام الخطبة لأكثر من هذا في هذا الوصف، لكن كل هذه السماوات وهذه المخلوقات وهذا الكون الفسيح في كرسي الملك تبارك وتعالى كحلقة ملقاة بأرض فلاه، كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أنك رميت دبلة، الدبلة المعروفة، لو رميتها في صحراء واسعة، أين تظهر هذه الدبلة؟ كيف ستعرفون هذه الحلقة في أرض فلاه؟ هذه لا قيمة لها في كرسي الملك. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. هذا هو العرش الذي خلقه الله، وربنا تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وكماله، فكيف به هو إذا كانت هذه مخلوقاته، مخلوقاته العظيمة الذي لا يتطاول الإنسان برأسه ولا يرفع رأسه حتى يدرك عظمها، فكيف بالخالق لها كلها؟ صفات المدح في الكاملين ذرة من كماله، نعوت الفضل في الأبرار نفحة من أفضاله، ألسنة المادحين وأقلام الواصفين حائرة في جلاله. من أنا حتى أمدحه؟ من أنا حتى أصفه؟ من أنا حتى أثني عليه؟ أنا الذي خلق من طين أذكر جلال رب العالمين، أنا الذي خلق من ماء مهين أذكر أوصاف أحكم الحاكمين. إن الخجل يملأ فؤاد من خلق من ماء مهين إذا قام يجدو بأوصاف أحكم الحاكمين. إن الله تعالى ليس هناك أعظم منه، وليس أكرم منه، وليس أكبر منه، هو الواسع في عطائه سبحانه، هو الذي خلقنا من عدم ولم يستأذننا قبل أن يخلقنا، ولم ندفع له شيئا قبل أن يأتي بنا إلى هذه الحياة، ولم يطلب منا شيئا في مقابل أن نتنفس هواءه. والناس يتجبرون عليه ويتكبرون على دينه ويتنكرون لشريعته ويقولون: ليس له أن يحكم فينا وليس له أن ينزل إلينا كتابا. قال الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أرأيتم عظم هذا المنكر الذي أنكره الله عليهم في كتابه؟ ما قدر الله حق قدره، أي وجه هذا؟ أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنهم يقولون إن الله تعالى لم يأمر الناس بشيء، إنما خلقهم. نعم، آمنا بأنه خلقهم، لكنه خلقهم ليتركهم سدى وهملا، ليتركهم ليصنع كل واحد منهم ما يشاء. هذا عند الله من أعظم المنكر الذي ينكره على بني آدم في كتابه، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما أراد الله منا شيئا، هو خلقنا، هو يرزقنا، وهذا هو المطلوب منه. أما أن يأمرنا فلا، أما أن يأمرنا فلا، وأما أن يطالبنا بشيء فليس من حقه. هذا هو لسان حال كثير من الخلق، وهذا هو معنى قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. آمنوا بأنه خلقهم، لكنهم لم يذعنوا لأمره، مع أنه تبارك وتعالى هو الذي قال: ألا له الخلق والأمر. سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق وهو الذي له الأمر، ليس من حق أحد أن يأمر إلا هو، كما أنه لم يدعي أحد أنه خلق إلا هو سبحانه وتعالى. ينبغي أن نفهم هذا، ينبغي أن نفهم عظمة ربنا حتى نحس بعمق مأساتنا التي نفعلها تجاه ربنا تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ليس هناك أعظم منه، الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى تجري أقداره بحكمته، لكن الناس لا يفهمون، لا يفهمون أقداره، ولهذا فأكثر الخلق يتعتبون على أقدار الملك سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يرى نفسه إلا مبخوس الحق ناقص الحظ، وأن الله تعالى أعطاه دون ما يستحق، وأنه كان يستحق فوق ما أعطاه الله، وهذا ما قدر الله حق قدره وما علم ربه تبارك وتعالى، لأنه ما علم أن هذا القدر الذي قدره الله إنما هو صادر عن صاحب العدل التام الذي لا يمكن أن يظلم أحدا، له العدل سبحانه، له العدل الذي لا يمكن أن يضاهيه أحد. إننا جميعا نثني على العادلين من أهل الدنيا، وإننا جميعا نثني على مثل عمر بن عبد العزيز وعلى عمر بن الخطاب، وننسى جميعا أن عدل هؤلاء هو المقدار الذي أذن الله تعالى أن يخلقه في قلوب أولئك من عباده. إذا كان هذا عدلهم فكيف بعدله هو؟ أنت تتصور عدله؟ أنت تتصور عدله حتى تقف منازعا له في قدره ولا يعجبك؟ وأنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يصرح بهذا بلسانه، لكنه لو فتش في طوايا النفس لوجد هذا كامنا في نفسه، كمون النار في الزناد، فاكبح فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. هو يخفي هذا في قلبه ويخفي ذلك في ضميره ولا يستطيع أن يصرح بهذا بلسانه، لكن لسان حاله يقول هذا. هل علم هذا أن الله تعالى كل أفعاله وكل أقداره صادرة عن أنه العدل، أنه العدل كله، وأن له مطلقا العدل التام في كل ما يصدر عنه سبحانه، وأنه لا يمكن أن يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا؟ الله تعالى لا يمكن أن يظلم أحدا، ولماذا يظلمه؟ ولماذا يظلمه ولا يظلم أحد أحدا إلا لاحتياجه إلى ما عنده، وإلا لاحتياجه لما بين يديه؟ لماذا يظلمك الظالم حتى يأخذ أرضك التي لك؟ لاحتياجه إليها، لأنه يحب أن تكون له. فالله تعالى غني عنك وغني عن العالمين جميعا، فلماذا يظلمك؟ فهو لا يظلم أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لماذا يظلمك وهو يملكك؟ ومن حكم في ماله ما ظلم كما يقول الناس جميعا؟ لماذا يظلمك وهو الغني عنك وهو لا يفتقر إلى ما عندك؟ جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند حسن عن ابن الديلمي أنه ذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال إن في نفسي شيئا من القدر، فأريد أن تحدثني بحديث يزيله الله تعالى من قلبي، يعني عندي إشكالية مع القدر، أريدك أن تذهب بهذا الشيء أو أن تذهب بهذا الشيء. فماذا عالجه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له اقرأ علي القرآن، فيقول أعليك أقرأ؟ أقرأ عليك وعليك أنزل. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه الذي تشرب ميراث النبوة وفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج في الناس هذه المسألة، بأن يرجعهم إلى الأصل الذي لا بد منه، لا بد أن يفهموا هذا. فقال له عندك إشكال في القدر؟ لو أن الله تعالى، انظروا كيف عالجه، لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هو ذا العلاج. تريد أن تعالج؟ عالج من جهة أن الله لا يمكن أن يظلم، حتى لو أنك سمعت بأنه عذب أهل سماواته، من هم أهل سماواته؟ أهل سماواته نحن الذين نعصيه صباح مساء، بل أهل سماواته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء لو أن الله عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لا يمكن أن يتصور الظلم في حقه، فإن له العدل كله، فإن له العدل كله، وإن له العلم كله، العلم المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، الذي يعلم مبادئ الأمر ونهاياته، هو الذي اختص بمآلات الأمور. وأنت لأنك لا علم لك بمآلات الأمور فإنك تستنكر كثيرا مما يحدث في قدر الله تعالى. ولكن لو أن الله رفع الحجاب بينك وبين مآلات الأمور لعلمت قدر العليم الخبير، ولعلمت قدر اللطيف سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة في أي شجرة في أي أرض من أرضه إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الذي عنده هذا العلم المحيط أنت لا تزال لا تعرف قدره، الذي خلقك من عدم وأوجدك في هذه الدنيا وأودعك في هذه الأرض وأسجد لأبيك مخلوقاته وعاد الشيطان وأمرك بمعاداة الشيطان لأنه أخرج أبويك من الجنة، لا بد أن تتصور هذا المعنى، لا بد أن تتصور أن الله أكرمك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هل تفهم هذه المعاني عن الله تعالى مع عظمه؟ حتى إن جبريل لا يكون عنده كالحلس البالي. ينبغي أن تفهم من أنا حتى أكون بهذه المنزلة من الله، من أنا حتى يرسل الله تعالى إلي كتابا منه هو سبحانه، الكلام الذي نقرأه كلام الرب العلي تبارك وتعالى. من نحن حتى يرسل إلينا رسولا؟ من نحن حتى يعتني بأمرنا وحتى يدلنا عليه؟ لماذا لم يكلنا إلى أنفسنا؟ لماذا أرسلنا رسولا؟ لماذا لم يكلنا إلى ميثاقه الذي وثقنا به من قبل؟ وقد أخرجنا جميعا من ذرية آدم، أخرجنا جميعا من ظهر أبينا آدم، وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟ فقلنا جميعا بلى، شهدنا. لماذا لم يكلنا إلى هذا؟ إنها رحمته التي وسعت كل شيء. الله تبارك وتعالى رحيم بنا، هو رحمن السماوات والأرض ورحمن الدنيا والآخرة، رحمن بالمؤمن وبالكافر، ورحيم بأهل الإيمان. إنه سبحانه قد كتب كتابا فهو عنده عند العرش أو فوق العرش أو تحت العرش على روايات، إن رحمتي سبقت غضبي. قال الإمام ابن القيم: ولولا ذلك لكان في الكون شأن آخر، لولا أن رحمته سبقت غضبه لكان هناك موضوع آخر، كان يمكن أن يعاملنا بعدله بطريقة أخرى، لكن رحمته سبحانه قد سبقت غضبه. كان يمكن أن من عمل شيئا ولو يسيرا في حق ربنا تبارك وتعالى أن يحرقه الله في لحظته وأن يفجر الأرض به، لكن الله لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن رحمته سبقت غضبه، ولأنه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ذهبت امرأة تبحث عن ابنها الذي ضاع منها وعن وليدها الذي فقدته في الأسر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري. فلما رأته بعد طول عناء وطول بحث أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. هل تحسون بإحساس الأم في تلك اللحظة؟ ضاع ولدها الذي كان رضيعا، ضاع منها فلم تجد، ثم بعد بحث وعناء إذا بها تمسك به، وإذا بها تجده فتضمه إلى صدرها ضمة يحس بها الأمهات ويحس بها الآباء أيضا، ضمته إلى صدرها فأرضعته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه عند ذلك؟ قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني الأم اللي انتم رأيتموها هذه بعد هذه الحالة، يمكن أن تتصوروا أن تأتي هي بيدها فتلقي ابنها الذي ما صدقت أنها وجدته بعدما ضاع؟ أنها تلقي بهذا الولد في النار، طبعا هذا شيء لا يمكن أن يتصوره عاقل لأم فضلا عن هذه الحالة. قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه بولدها. ولماذا يرحمنا؟ لأنه الرحمن، ولأنه كتب على نفسه الرحمة. انظروا ماذا نواجه نحن رحمته، ماذا نصنع ونحن لله، وماذا يقابلنا الله تعالى. إن رحمته سبقت غضبه. أنت في حاجة إلى أن تسجد لربك شكرا على أثار أسمائه وصفاته. هذا الهواء الذي تراه الذي ينقل لك الأكسجين، هذا من آثار رحمته. هذا الماء الذي ينزل فيحيي الأرض بعد موتها، هو من آثار رحمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. انظر إلى رحماته المتتالية. إذا أردت أن تعرف رحمات الله فانظر إلى قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم اسمع إلى آثار رحمته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون، أو لآيات لقوم يعقلون. هذه هي آثار رحمته تبارك وتعالى. فهل أحسسنا برحمته؟ هل أحسسنا بأثاره؟ هل لما شممنا الأكسجين قلنا هذه آثار رحمته؟ نحن نعصيه وهو يرسل إلينا هذا حتى نتنفسه. المنطق والعدل أن الذي لا يريد شريعة الله ولا يحب أن ينصاع لأوامره ولا يريد أن ينقاد له أن يذهب فيتنفس هواء آخر، تتنفس هواءه ثم تقول له: لا أسمع كلامك ولا أصغي إلى قولك ولا أريد أن أطيعك. لو أنك ينبغي أن تتعظ بولدك، لو أنك قلت لولدك: افعل يا بني كذا، أو اذهب يا بني فأحضر كذا، فلم يذهب الولد، أنت ستجد في قلبك غيظا على ولدك. لماذا تجد هذا الغيظ؟ وربما قمت فضربته في لحظتك. لماذا؟ إذا قيل لك تقول: إنه لم يسمع كلامي. ولماذا يعني يسمع كلامك وأنت رب وأنت إله؟ لا. طيب إيه اللي خلاك تعمل كذا؟ أنك تظن أن لك يدا على ولدك. إزاي ما يسمعش كلامي؟ ده هو ولدي وأنا أبوه وأنا صاحب المنة عليه وأنا الذي آتيه بالطعام والشراب. هو ده المبدأ اللي بيخليك تضربه، وإلا ما الذي لك عليه؟ إنك تفعل ذلك لأنك تظن أن لك سلطانا على ولدك. فكيف بالملك الحق؟ فكيف بالملك الحق الذي له مطلق الجبروت وله مطلق الملكوت على الخلق جميعا؟ لماذا يقابله الناس بهذا وهو الملك؟ وهل سمعتم بملك ليست له قوانين؟ وهل سمعتم بملك يأتي إلى يوم تنصيب ملكه فيقول لرعيته: من شاء منكم أن يقطع الطريق فليقطع، ومن شاء منكم أن يسرق فليسرق، ومن شاء منكم أن يتعدى على حرمات الناس فليفعل، ومن شاء أن يأخذ أموالهم بقوته فليفعل؟ لو أن ملكا قام يوم تنصيبه فقال ذلك، فهل سيعتبر هذا ملكا؟ وهل سيحترمه أحد؟ وهل سيعتقد أحد أن هناك ملكا يمكن أن يصنع هذا؟ هذا لا يمكن أن يتصور في أرض الواقع. فكيف بملك السماوات والأرض الذي يسير الكون كله بقوانينه وبنواميسه الكونية التي لا يخالفها أحد؟ الكون كله يسير في اتجاه واحد، لا يخالف ربه ولا يخالف قانونه إلا من خلق الله تعالى في قلبه اختيارا لأن يفعل أو أن لا يفعل، وهم الإنس والجن هم الذين قالوا هذا. وأما السماوات والأرض هؤلاء أعلنوها من زمان، أعلنوها منذ خلقهم الله: ائتيا طوعا أو كرها، اختاروا، قالتا أتينا طائعين. هذه هي السماوات والأرض. نحن لا نريد أن نكون لنا اختيار، نحن سنأتي طائعين. لكن الإشكالية في الذين سيعيشون على ظهر هذه الأرض. هؤلاء هم أصحاب المشكلة الحقيقية، الذين خلق الله تعالى فيهم اختيارا لأن يفعلوا أو ألا يفعلوا.
كان ينبغي إذا كانوا عبيدا للملك تبارك وتعالى الذين يقرؤون في كتابه ملك الناس إله الناس. يعني إيه ملك الناس؟ ملك الناس يعني يرسل إليهم طعامهم وشرابهم ويرسل إليهم الهواء حتى يتنفسوا، ثم بعد ذلك يضرب بقوانينه عرض الحائط. ما فيش ملك وضعه كده أبدا، ليس هناك ملك كذلك، بل إن من ألزم لوازم الملك أن تكون له تشريعات وأن تكون له قوانين يسمعها رعيته. الملكوت كله يسير على هذه التشريعات وعلى هذه القوانين، يبقى فقط أهل الاختيار أن ينصاعوا باختيارهم بل وبفضل الله عليهم لهذه القوانين ولهذه التشريعات حتى يكونوا في جهة هذا الكون كله، وإلا فالكون كله يتفاعل. إياكم أن تظنوا أن الكون صامت، الكون ليس بصامت. إياك إذا نظرت إلى جبل أن تظن أنه صامت، لا، هذا الجبل يتكلم كلاما يسمعه ربنا ويسمعه من شاء الله أن يسمعه. أما سمعتم أن جبلا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذا مر؟ كان هذا يحدث، الجبل دائما يتكلم. القضية أننا نحن لا نسمعه لأن الله تعالى قد اقتضت حكمته ألا نسمعه، وإلا قد خلاص أين هو الابتلاء وأين هو الامتحان لما نسمع الجبل يسبح بحمده وإحنا مش عايزين نسبح. نسبح على معنى ننزه، مش نسبح يعني نفضل نسبح بلساننا، نسبح الله يعني ننزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ولهذا السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب كل هؤلاء يسجدون كما قال الله: ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. مش ده في القرآن بتاعنا؟ والشجر والدواب، وبعدين وكثير من الناس، مش كل الناس بقى، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه قضية مهمة أيها الأحبة، لابد أن يستشعر أهل الإيمان أنهم ليسوا وحدهم في هذا الكون، بس بشرط أن يختاروا طريق الله. ليسوا وحدهم، فالسماوات معهم والأرض معهم والجبال معهم. لا ينبغي أن نكون كمن قال الله فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم يستدرك الله تعالى فيقول: وإن من الحجارة، يعني هم مش زي الحجارة، ده الحجارة أحسن منهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني فينتفع منه الناس، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن الإنسان لا يدرك هذا، الإنسان لا يدرك أن السماوات وأن الأرض تتفاعل مع دين الله. السماوات والأرض تقدر الله حق قدره، وأما الناس فليس كذلك. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يطوي الله السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لا يستطيع أحد أن يجيبه من هول هذا اليوم العظيم يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ من هول الموقف الرسل يقال لهم: ماذا أجبتم؟ ماذا يقولون؟ يقولون: لا علم لنا، يقولون: لا علم لنا. من هول هذا الموقف ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. لماذا لا يقدر الناس ربهم حق قدره؟ هم الآن ينخدعون في الدنيا بأنه سبحانه قد خول بعض خلقه من الأخذ بأزمة بعض الأمور، ولهذا الناس ينخدعون أن فلانا معه سلطان، وأن فلانا معه ماله، وأن فلانا عنده عزوته وعياله. لكن ينبغي أن يقدر الله حق قدره في ذلك اليوم الذي لن يكون أحد من هؤلاء موجودا، لن يقوم أحد، لن يرفع أحد رأسه إذا قال: لمن الملك اليوم؟ لن يقف أحد يقول: أنا كنت ملكا. كل واحد سيلزم حده في ذلك اليوم العظيم، كل واحد حينئذ سينتبه وسيقف الخلق جميعا انتباها يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كان هنا في الدنيا ما يخدعهم فيقومون لغيره، ويعملون لغيره ويخالفون أوامر الملك لأجل ما عند غيره، فسيأتي يوم لا يكون هناك ملك إلا هو. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. السماوات والأرض تعرف هذا جيدا، ولهذا تتفاعل السماوات والأرض مع كل ما يحدث في الكون، والناس غافلون يظنون أن هذه الحجارة صماء، وأن هذه السماء بكماء، وأن كل هذا لا يتحرك له ساكن، والحق أن الأمر بخلاف ذلك. بل قال الله تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه. من ماذا؟ من قول شنيع يقوله أهل بني آدم، يقولون هذا وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، شيء عظيم جدا اللي انتم بتقولوه، هذا يخالف معرفة الله. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات التي تظنونها أنتم صامتة، تكاد السماوات يتفطرن منه، تتقطع السماء. السماء لولا أن الله أمرها ألا تتقطع لتقطعت، لأنها شايفة وعارفة وتقدر الله قدره. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض لو أن الله أذن لها، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه كل ده؟ قال لك: أن دعوا للرحمن ولدا، وكأن لسانهم هو الذي يقول: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. السماوات الأرض اللي بتقول كده: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يظنن أحد أنه يمكن أن يسقط قيده، وأنه يمكن أن يختلس هنا أو هناك، أو أنه يهرب. لن يهرب أحد، ولن يزيع أحد على الله. كلهم سيأتي بهم ربنا تبارك وتعالى فردا فردا، وسيقف كل واحد من الخلق بين يدي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إن الكلام أيها الأحبة على عظمة ربنا تبارك وتعالى لا يتسع له خطبة، بل لا تتسع له خطب الدنيا كلها. وهذا كتاب الله بين أيديكم يذكر لكم شيئا من أوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يقدره الناس حق قدرهم. راجع الآيات الثلاث التي ورد فيها قوله: ما قدر الله حق قدره، ستجدها تدور حول معنى مهم جدا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الناس الذين يعتمدون على غير الله هم يعتمدون على من لو أخذ منهم ذباب شيئا لا يستطيعون أن يعيدوه. مع ضعف الذباب الذي يضرب به المثل، فإن لو ذبابة أخذت شيئا من طعامك، ولو كنت ملك الأرض كلها، فإنك لن تستطيع بحاشيتك، ولن تستطيع بجبروتك ولا بسلطانك أن تعيد هذه الذبابة وأن تعيد الطعام الذي أخذت. أين هي عقول البشر؟ ما قدر الله حق قدره. وفي الآية الأخرى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي الآية الثالثة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إننا في حقيقة أمرنا في كثير من الأحيان لا نقدر ربنا حق قدره. من ظن أن الله تعالى خلق الناس وتركهم سدى وهملا، وأنه لم يطالبهم بشيء، وأنه لم يأمرهم ولم ينههم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يحسب الإنسان أن يتركه الله بغير أمر ولا نهي كما قال الشافعي رحمه الله، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا يمكن أن يتصوره أحد؟ لا يمكن أن يتصور هذا. هذا من عظيم التقصير في معرفة قدر الله تبارك وتعالى، الذي يظن أن شريعة الله تعالى ناقصة، وأنها كانت تصلح في زمان ولا تصلح في آخر الزمان. هو لا يفهم ما يؤدي إليه هذا القول الفاسد. هذا القول أيها الأحبة عند من يقوله أحياناً وهو لا يدري، ينبغي أن يفهم ما معنى هذا. معنى هذا أن الله تعالى لما أنزل هذه الشريعة وجعلها شريعة خاتمة، وجعل محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، جعله خاتماً، كأن الله تعالى لم يكن في حسابه أن تمتد الحياة إلى هذا الوقت، وأنها كانت ستنتهي عند عصر الإبل وعند عصر البقر والغنم كما يدعي المضاهون أو المحادون لدين الله تعالى. لابد أن تفهم معنى قولك. معنى قولك أن الله تعالى لم يكن يتصور، وتعالى الله وتقدس الله عن ذلك، لم يكن يتصور أن الأمر سيمتد. كانت أوامره أن ينتهي عند عهد النبي، فإذا بالكون لا يطيع أوامره، وإذا بالناس لا يزالون يتناسلون، وإذا بالحياة لا تزال تمتد بغير إذنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ينبغي أن يفهم المؤمنون معنى هذا الكلام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لم يرسل رسلا ولم يطالب بشرائع. هذا فيه من عظيم الظلم، ولا ينبغي أن يوجه إلى الله تعالى، وهذا لا يوجه إلا الذين لا يقدرون أقدار الله. والله تبارك وتعالى له الكمال كله، وينبغي أن تحس بكماله وأن تستدل بكماله في نقص مخلوقاته مهما كانوا. الملائكة هؤلاء الذين خلقهم الله خلقة عظيمة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لابد أن يبدي الله لك منهم شيئا تعرف أن لهم قدرا. هم مش ملائكة يعني يذهبون يستوون على عرش الرحمن، لا، العبد عبد والرب رب. ولذلك الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا وما منا إلا له مقام معلوم. إحنا لينا عندنا حد؟ إحنا مش معنى أن إحنا ملائكة يعني نتصرف في الكون، يعني نعمل أوامر للكون، لا. شوف الملائكة ماذا قال الله عنهم عشان تعرف الكلام ده بيجي في الكتاب الله ليه. الله تعالى قال على لسان الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. يعني ما تكون فاكر أن الملائكة اللي بتعمل الدنيا كلها، ده الملائكة عارفة حدها تماما، بيقولوا نحن ما بنعملش حاجة إلا بالأمر، ما نتنزل من السماء إلى الأرض إلا بأمره، وما منا إلا له مقام معلوم. لما كان مقام نبيه صلى الله عليه وسلم عظيما، ولما كان وجهه بهذا الجمال وبهذا البهاء الذي كل من رآه صلى الله عليه وسلم أسر بجماله، كان ينبغي أن يدل الله تعالى فيه على شيء مهم. شاء الله بقدرته وقدره تبارك وتعالى أن يشج رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم، حتى يرى الناس في هذا الوجه الجميل، في هذا الوجه الذي لا وجه مثله على وجه الأرض من البشر، أن هذا وجه يعتريه ما يعتري الناس من النقص، يأتيه الشج، يأتيه الدم، رأوا الدم على وجهه حتى يعرفوا من وجهه قائم لا شيء يقوم له. في فرق بين النبي وبين الرب، كل واحد له مقام معلوم. هو نبي الله، هو أشرف خلق الله، لكن وجهه يمكن أن يعور، يمكن أن يشج، يمكن أن ينزل منه الدم، يمكن أن تكسر ثنيته وأن تكسر رباعيته، كل ذلك لأنه ليس إلها. نقص المخلوقات التي تعظمها يعلمك كيف تعظم الرب. كل شيء هالك إلا وجهه، ينبغي أن يدلك هذا على عظمه. هو نقص مخلوقاته ينبغي أن تدلك على عظمته تبارك وتعالى. الرب رب والعبد عبد، ليس لأن نبيا أو لأن أحد أنبيائه نبي، أنه يكون له مطلق التصرف. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أناس باللعنة، فأنزل الله كتاب في كتابه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أراد مثلا أن يستغفر للمشركين والمنافقين، فأنزل الله تعالى قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. يعلمك أن الرب رب وأن العبد عبد. إذا كان هذا لا يليق أن نفعله مع نبينا لو أمرنا، فكيف بأوامر ربنا وقد أمرنا بها؟ أرجو أن يكون في هذه الكلمة إرجاعا إلى العقول. ينبغي أن نقدر ربنا تبارك وتعالى، ومن تقدير ربنا أن نقدر شريعته وأن نقف لها تعظيما وأن نقف لها انتباها، ليس لأجل أن فلانا يدعو إليها فليذهب فلان هذا إلى الجحيم، ليس لأنني أنا. تريدون أن تقولوا سنأخذ بهذا الكلام لأننا نحب فلانا، دعوكم من هذا ومن ذاك. نحن نعظم شريعة ربنا لأنها شريعة ربنا ولأننا مأمورون بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اصرف عنا السوء يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه البلاد أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد من الحاضرين والحاضرات ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها وقضيتها بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم من علينا بفضلك واكلأنا برعايتك، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.